بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية ليوم الثلاثاء 11 من صفر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 31 من تشرين الأول لسنة 17 و2000. نكمل إن شاء الله تعالى من عند قول الناظم رحمه الله: وبيض كل الحي،
وبيض كل الحي إلا المذرة، والقي عن حال الغذا ما غيرا، مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي، ولو بالكره لا ما حرم، وفي رواية لا ما حرم.
أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخي دكتور مؤيد على هذه القراءة المعبرة. إذن يتكلم الآن في قوله وبيض كل الحي، يعني أن البيض من الحيوان الحي طاهر، إذن من الميت نجس. إذن بيض كل ما يبيض من الحيوان طاهر، حتى ولو كان مغتذيا بالنجاسات، لأنه طهر بالإيه؟ بالاستحالة، كبيض الدجاج وبيض الصقور والنسور، فهذه قد تأكل الميتات والجيف التي هي الصقور والنسور، أما الدجاج فهو مغتذ على الحبوب كما هو معروف، وهو مسالم، دجاج مسالم، يعني يأكل فقط ويعني ما يضر أحدا، ومخلبه ليس جارحا، إنما لما نتكلم بالجوارح على ما يتوحش، على ما يتوحش. طيب، إذن كبيض الأفعى، كبيض الأفعى كذلك طاهر إن كانت الأفعى من ذوات الحياة. ولكننا إذا نتكلم فيما يتعلق ببيض من تلك الحيوانات، إذا كان مضرا بالإنسان فحرمته للضرر ليس للشرع، ليس للشرع بمعنى أنه للنجاسة، هكذا نقصد، وإلا حتى لو كان طاهرا ولكنه مضر بحياة الإنسان، كأكل الدهنيات للمريض بالدهنيات، أو أكل السكريات للمريض بالسكري، فنقول وإن كان السكر طاهرا حلالا في الأصل إلا أنه أكله يضر بالجسد فهذا حرام إن ترتب عليه ضرر. فنحن عندما نتكلم عن الحيوان وما يؤكل من الحيوان نتكلم باعتبار الطهارة وباعتبار النجاسة، أما من حيث الضرر بالإنسان فيحرم الضرر بالإنسان ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا كالسم، كالسم، فالسم طاهر ولكنه مميت، والقتل به يؤدي إلى يعني القصاص والعقوبة الشرعية. إذن أما المذكى ذكيا ثم خرج بيضه فبيضه تبع للحمه، فكما أن لحمه طهر بالذكاة فكذلك بيضه، فكذلك بيضه، يعني ذبحت الدجاجة فخرجت البيضة بعد ذبحها، فالبيضة طاهرة لأنها تبع للحم، لكنها لو ماتت حتف أنفها فما خرج منها من البيض فهو نجس بعد موتها. إذن نقول إنما يخرج من الحيوان تبع للحمه كالبيض، فإذا ذكي فهو طاهر وإذا لم يذكى فهو ميت. طيب، إلا المذر، أي ما خرج من الحيوان وهو حي كالمذر، المذر اللي هو البيض الفاسد المتغير بالعفونة والنتن، المتغير بالعفونة والنتن، فما تغيرت صفاته من هذه الآثار السيئة اللي هي العفونة والرائحة الفاسدة فهذا بيض نجس، فهذا بيض نجس. فإذا كانت هناك بيضة فاسدة وغلي معها ثلاث بيضات ليست بفاسدات، فهذا يعني أن الماء قد تنجس، أن الماء قد تنجس، وعليه فإن البيض قد صلق بماء نجس، وما صلق بماء نجس فهو نجس لأنه يعسر تطهيره، لأن الماء قد تخلل، لأن الماء قد تخلل، وهذا سيأتي فيما لا يمكن تطهيره، فيما لا يمكن تطهيره. الآن بطبيعة الحال البيض في المحلات مغسول، يعني كان أحيانا بعض البيض يأتي عليه بعض نجاسات الدجاج عليه، وعليه كان لابد من أن يغسل أولا ثم يوضع في وعاء الصلق حتى يصلق أو يسلق به بالسيل، فيجب أن يغسل إذا كان على ظاهره نجاسة الدجاج. واضح؟ دمها الدم ما يتعلق، ستجد أنه قد يكون عليه آثار دم، لذلك البيض فيما يتعلق عليه آثار الدم، وقد يكون الدجاج مغتثم بنجس، يعني أعلاف الحيوان لا تسلم في بعض الأحيان من النجاسة، وبالتالي يصبح أيضا روثها نجس. تمام؟ خصوصا أن بعض الأعلاف يخلط معها الدماء، والدماء حتى لو كانت من حيوان مذكى فإنها نجسة، يعني حتى لو فرضنا أن عندنا مسلخ ويسلخ ويقوم بالذبح الشرعي، فالدماء المتحصلة هي دماء نجسة. فأحيانا بعض البلدان تقوم ب صناعة غذاء حيوي فتخلط عظام الميتة مع يعني الدماء وتجعله غذاء للحيوان، تجعله غذاء، فيكون اللحم حتى وإن اغتذى بنجس يكون طاهرا، لكن إذا خرجت تقارير طبية تقول إن هذا اللحم متأثر بمواد ضارة بحياة الإنسان، نقول حرم ذلك اللحم لوجه الضرر وليس لوجه النجاسة، وليس لوجه النجاسة. إذن إذا مثلا البيضة كسرت أثناء غليها وهي نجسة وتأثر بها الماء، فعندئذ نقول إن الماء نجس وسلق البيض الذي كان طاهرا بنجس، وعليه فإنه يتلف ولا يجوز أكله لأنه مسلوق بماء نجس. وسنأتي إلى ما لا يمكن تطهيره، وهي الأشياء التي لا يمكن تطهيرها ولا تصلح أن تطهر، كالزيتون الذي ملح بملح نجس أو وضع في ماء نجس أو فخار بغواص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فهذا نوضحه في محله إذا شاء الله تعالى. إذا قلنا إذا كان يعني البيضة في نفسها بقيت معزولة لم تكسر، لكنها إذا هذه البيضة خالطها ماء قشرتها ما حكمها؟ نجسة. إذن هي البيضة كلها نجسة، وبطبيعة الحال إنه البيض النجس هذا دائما الفاسد تلاقيه بيكسر، تلاقيه بيطيش، له ظواهر يعني أحيانا تعرف بهذه الحالات، فهذا بيض نجس، فهذا بيض نجس لأنه هو أصلا تحله الحياة. إذن قال إلا المذر والقيء عن حال الغذاء، كما قلناه إنه القيء أن الذي تأثر بحموضة المعدة فهو نجس، بمعنى قاءه على وجه غير الوجه الذي اغتذاه. متى يكون القيء طاهرا؟ إذا كان على حاله عندما أكل، أما إذا تغير برائحة أو بطعم أو بخبث من خبث هذا اللي هو المعدة فعندئذ يكون نجسا. لاحظوا أننا فرقنا بين المعدة وإفرازاتها وبين ما يدخلها من الطعام ويتغير. كما قلنا المعدة طاهرة لأنها حي في جسم حي، المعدة طاهرة، لعاب الإفرازات طاهرة، أدخلت إلى المعدة طعاما، هذا الطعام تغير، ما الفرق بينه وبين خبث الروث والرجيع؟ هو هذا هو الخبث، يعني نحن نتكلم بهذا خبث أحالته المعدة وأخذ فائدته وهضم واستحال إلى خبث، هذا رجيع، رجيع ما وقف التنفيذ، يعني بس بقي يعني يطرد إلى خارج الجسم، فلذلك خرج من الجسم من منفذ علوي ولا من منفذ سفلي هو نجس، هو تنجس. فنحن فرقنا وأظن أننا أكدنا على موضوع أنه المعدة في نفسها وفي نفس إفرازاتها طاهرة، أما عندما تدخل أو يدخل الإنسان الطعام إليها ويستحيل إلى خبث، لا فرق بين أن يخرج من منفذ سفلي أو يخرج من منفذ علوي، استحال إلى خبث وانتهى الأمر، هذا لا علاقة له بالمعدة نفسها كعضو ولا علاقة له بإفرازاتها، إفرازاتها من حيث إفراز المعدة، يعني إنسان خالي المعدة ذهب في عملية تنظير عند طبيب فأدخل والمعدة فارغة، فأدخل مثلا أنبوبا إلى معدة المريض فاختلطت هذه الأنبوبة بسوائل وعصارات في معدة المريض ثم أخرجت، هذه طاهرة، وما أصاب فمه طاهر، لو كان نجسا يجب أن يغسل فمه قبل الصلاة، يجب أن يغسل فمه، من أصاب فمه الدماء ودخلتها الدماء فيجب أن يغسل دمه بالماء المطلق قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، ولا يكفيه أنه يمسحها بالمحارم، ليه؟ لأنه أصبح الدم مسفوحا، بينما لو أنه رعف، ما معنى رعف؟ يعني سال الدم من أنفه، فالآن رشح الدم، ما له؟ رشح، ففتله أخرجه من حال السيولة، لم يصل حالة السيولة، هذا ليس نجسا، هذا ليس نجسا، لأنه يرشح ولا يسفح، وفتله قبل أن يتحول إلى حالة السيولة والتقاطر، إذن هذا الدم طاهر، بينما لو نزل من أسنانه وسال أو سالك الخيط وقطر من الأنف، الدم نجس، فإن لوث ثوبه فقد تلوث بنجس، فقد تلوث بنجس. إذن نفرق بين المعدة وإفرازاتها كما وضحنا، ومعلوم أن الذين يذهبون إلى عمليات التنظير يذهبون صائمين، بمعنى معدتهم خالية، فعندما يدخل جهاز التنظير صلب، والصلب من علامات الطهارة، يقوم الطبيب بدهن هذا الأنبوب بسوائل تسهل عمليات دخوله إلى الموضع المطلوب، ثم يبدأ الطبيب بعمليات الاختلاط مع إفرازات المعدة مع ما إلى ذلك، ثم يخرج هذا الأنبوب، هذا الأنبوب طاهر بما عليه من إفرازات، لماذا؟ لأنها خارجة من الجسم الحي، هي خير من لعاب الكلب، هي خير من لعاب الكلب، هي جسم الإنسان الآدمي الطاهر المكرم ولو كان كافرا، فلو أن الطبيب تلوث شيء من ثوبه أو شيء من يده بهذا فصلى به فلا كراهة من حيث النجاسة ولا تحريم، لماذا؟ لأنه إفراز للمعدة. طيب هذا حال، هل نريد أن نخلط بين هذا الحال وبين حال اختلاط الطعام بهذه الإفرازات واستحالة الطعام إلى خبث؟ نقول ها هو في المعدة وما الفرق بينه؟ هناك فرق واضح، هذه سوائل مفرزة على طبيعتها، هذا طعام استحال إلى نتن، يا إما يصدر عن طريق منفذ سفلي أو يصدر عن طريق يعني منفذ علوي، يعني كله منتظر اللي هو جاهز للتصدير، كله للتصدير، وعليه يعني يكون يعني طاهرا ما كان متعلقا بالإفرازات أو ما رشح من هذه الإفرازات. قال بالنسبة للمذر، وهذا ما تكلمنا فيه في موضوع القي، كذلك القلس، القلس هذا سائل يخرج من المعدة ويرشح عند امتلائها، ويرشح عند امتلائها، فحكمه حكم التغير، القلس في الأصل ماء، إذا خرج على وصف الماء كما شرب لا ضرر ولا ضرار وهو طاهر، فإن تغير عن وصف الماء نقول نجس، نقول نجس. وهذا ربما يعاني منه وهم الذين يعني يعانون من ارتجاعات الطعام في المريء وعندهم مشكلة في فم المعدة. وقد كان الإمام مالك كثيرا ما يحتج بفعل ربيعة الرأي وهو شيخه، فلذلك يعني كما يرويه يعني في موطئه أن ربيعة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان يعني يأتيه القلس في المسجد، وكان يعني يأتيه مرارا ولو كان نجسا ما قلس في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نميز أي يخرجه، نعم يخرجه، يعني كان هناك يعني موجود في المسجد وكان يفعل ذلك مرارا ولو كان نجسا ما كان يفعله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني مفتي المدينة. إذن تكلمنا عن موضوع القلس وقلنا إنه إذا كان على حاله فهذا يعني ليس نجسا، وإن كان متغيرا فإنه يكون قد تغير إلى حموضة ويعتبر من الخبث. فقهاء يقولون إن في الإنسان والحيوان كلحمه، تمام، في الإنسان بطبيعة الحال إحنا إذا قلنا الحيوان الحي كل إفرازاته طاهرة، يعني حتى لو من حمار عرق الحمار طاهر، عرق الفرس طاهر ولو كان محرم اللحم، لعاب الفرس طاهر ولو كان محرم اللحم، واضح، لأنه تبع للحمه، تبع للحمه وهو حي، فهو في الحي في الحياة طاهر. فإذا قلنا مات فخلص إذن يصبح ميتا، فلعابه وما إلى ذلك فهذا يكون نجسا. كل ذي أذن ولود، وكل ذي ثقب بيض، يعني الحيوانات حتى تعرف ما هو منها يبيض وما منها ما يلد، هذا جيد في تدريس الأولاد في العلوم، أنه إذا كانت له أذنان فهو ولود، وإذا كان له ثقبان بدلا من الأذنين فهو بيوض. لذلك الخفاش يلد لأن له أذنين، فالخفاش يلد، الإنسان يلد. طيب ثم انتقل للحديث عن المسك، قال مسك كذا فأرته فطهري. المسك في الأصل هي كلمة فارسية، واشتقاقها العربي هو المشموم. المشموم مقابله الاشتقاق، احنا عندنا دخيل معرب مشتق، المشتق مثلا المشواف، الرائي، نقول للتلفزيون أو التلفاز بالاشتقاق العربي الرائي أو المشواف، المشواف. طيب أصل الكلمة تلفزيون، طيب لو استخدمنا كلمة تلفزيون هذا يسمى دخيلا، لماذا؟ لأننا لم نغير في بنائه شيئا، استقبلناه على حالته التي كان عليها، مثل كلمة أكسجين، هيدروجين، فاكس، فاكس هكذا باللغة الإنجليزية، نحن لم نغير عليها شيئا. لكن لو قلنا الناسوخ أو البراق مشتق لكلمة فاكس، يعني نأتي باشتقاق لغوي. إذن المشواف مشتق، فاكس دخيل. طب تلفاز، تلفاز معرب. فأتينا إلى كلمة تلفزيون لا يوجد لها نمط في الوزن العربي، فقلبناها إلى نمط في الوزن العربي وهو تلفاز، مفعال اسم آلة، فأخضعناها لوزن اسم الآلة وهو مفعال، وهو مثل مفتاح، مثل مفتاح تلفاز، فأخضعناها للوزن. هذا الذي أخضع للوزن العربي لكنه لا يوجد له اشتقاق مثل مشواف، نقول هو معرب. كلمة مسك معربة، كلمة مسك معربة. فهذه الكلمة من كلمات القرآن في قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قد يشكل على هذا أن يقول أحدهم: كيف يقولون يعني في العربي كلمة فارسية؟ نقول إنها أولا أصبحت من استعمال العرب، من استعمال العرب، والعرب يتداولون في استعمالهم، وجاءهم بما يفهمونه من الاستعمال وإن لم يكن في الأصل من لغتهم، فهذا استعمال العرب. طيب، لا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ نقول هو ليس متعارضا، لأن هذه الكلمات أولا أخضعت للوزن العربي وتداولها العرب في كلماتهم، أضف إلى ذلك أن هذه الكلمات قليلة جدا في القرآن، كاستبرق، ديباج، سندس، فردوس، هي كلمات قليلة معدودة نسبة إلى تعداد كلمات الكثيرة في القرآن الكريم، إذن لا تشكل شيئا. وأضف إلى ذلك أنها من كلام العرب، وقل أيضا: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين؟ ألم يبعث للفرس؟ ألم يقل الله تعالى بلسان قومه؟ وهذا لسان قومه الذين بعث إليهم، وهم الفرس والحبشة وغيرهم من الأمم الأخرى. ولكن هذا لا يترتب عليه أي فرع فقهي، لا يترتب على هذه القضية، وهو أنه هل يوجد في القرآن معرب أم لا. اتفقوا على أنها في الأعلام موجودة، كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب، هذا مجمع عليه. أما في غير الأعلام هذا هو الذي هو محل خلاف، ولكن هذا لا يبنى عليه أي فرع فقهي. وقال في المراقي: وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع در ضرع، لا يبنى عليه فرع أبدا، ويبنى عليه فرع إذا رجع اللبن في الضرع، هذا معناه، وهذا لن يكون أن تعيد اللبن إلى الضرع. المسك حلال وطاهر بالاستحالة، لأنه متولد من الدم، لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه متولد من الدم. المسك هو استحالة من دم الغزال، استحالة من دم الغزال، عافاك الله يا شيخ حسين، عافاك. فهذا ما استحال من دم الغزال وتحول إلى طيب، تحول إلى طيب، وتصبح هذه الغدة هي قريبة من جهة بطن الغزال، قريبة من ظاهر الجسد، ويمكن إذا حكها الحيوان وهو ما يعرف بغزال المسك يحك نفسه بالصخر فتسقط وتعلق بالصخر، ليأتي الإنسان ويأخذ هذه الغدة التي تمتلئ به بالمسك. فقال: ومسك وفأرته، فالمسك متولد من الدم. وفي هذا بيت للمتنبي يقول فيه: فإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. يعني نعم أنت من الأنام، لكن الأنام كالدم وأنت كالمسك، فأنت منهم، فأنت من الناس، لكنني أشبهك بالمسك وأشبه الناس بالدم، فكما أن المسك بعض دم الغزال فأنت من الناس. فميزه عنهم بهذا الوصف بقوله: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. وهذا تشبيه ضمني، هذا تشبيه ضمني، وهو من أقوى التشبيهات، كما تقول إن السفينة لا تجري على اليابس. إذن هذا يعني من باب التشبيه الضمني. قال كذا فأرته فطهري. فالفأرة ما هي الفأرة؟ هي الجلد التي يكون فيها المسك، هي الجلد التي يكون فيها المسك. فطهري أي أحكم بطهارة فأرة المسك التي هي الجلدة، واحكم بما فيها من المسك وإن كانت أصلا مستحيلة من دم الغزل. قال ثم الجمادات التي لم تسكري، ثم الجمادات التي لم تسكري. إذن يقول إن الجماد غير المسكر طاهر، إن الجماد غير المسكر طاهر، أما الجماد المسكر فهو نجس. لكن ما هو الجماد؟ سنبينه. الجماد هو كل جسم ليس فيه روح ولم ينفصل عن ذي الروح. إذن هناك قيدان، لا يوجد فيه روح، ليس مأخوذا من ذي روح. طيب العسل لا يوجد فيه روح لكنه مأخوذ من النحل، إذن هو ليس جمادا، مفهوم؟ طيب لو قلنا عصير العنب جماد، لماذا؟ ليس فيه روح ومأخوذ من غير ذي الروح. العسل ليس جمادا، لماذا؟ لأنه لا روح فيه ولكنه أخذ مما فيه الروح. مثال الجماد كالأرض، فهي ليست مأخوذة من ذي روح وليس فيها روح. وكذلك الزروع والأشجار، الزروع والأشجار، الماء، الزيت النباتي، الزيت النباتي. إذن هذه جمادات لا روح فيها ولم تؤخذ من ذي روح. فاللبن والسمن المأخوذ من الحيوان نقول هذا ليس جمادا، السمن الحيواني ليس جمادا، اللبن ليس جمادا، العسل ليس جمادا. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. عندما يقول لك جماد افهم ماذا يقصد بكلمات جماد، فهذه ليست جمادات، جمادات باعتبار أنها مأخوذة من الروح، هي اللبن والعسل والسمن. الآن نحن نريد أن نتكلم في تحقيق مناط المسكر. يعني المسكر حرام، الخمر نجسة لأنها مسكرة، وكل رطب مسكر نجس، والرطوبة والسيولة شرط فيه. المخدرات النباتية هذه خبيثة، خبيثة لكنها ليست نجسة، لكنها ليست نجسة لأنها ليست في حالة السيولة. الخمر نفسها لو استحالت إلى حجر، يعني استحالت إيه؟ يعني تحولت إلى حجر أو تحولت إلى خل، أصبحت طاهرة. فالمسكر الذي هو حرام هو ما توفرت فيه ثلاثة عناصر: عنصر تغييب العقل مع بقاء الحواس، يعني العقل مش غير موجود، الحواس موجودة، يرى نعم، يسمع نعم، لكنه عندما تسأله يتكلم بالمضحكات، إذن العقل غير موجود، لكن السمع موجود. البصر موجود، قد يقود السيارة، قد يقود السيارة وقد يقود دولة، ليس فقط سيارة، واضح؟ إذن الحواس موجودة، العقل مغيب مع وجود شدة مطربة ونشوة وفرح. ثلاثة عناصر في المسكر: غياب العقل مع بقاء الحواس ووجود شدة مطربة ونشوة وفرح، وفرح يعني فرح، يعني مسرور بما تناوله من هذا الشراب المسكر المحرم. إذن هذا يسمى إيه؟ المسكر. هذا يسمى المسكر، فيه ثلاثة عناصر: غياب عقل، بقاء حواس، فرح، مسرور، مبسوط، يعني يشتري بماله، قد يسرق لأجل هذا الشعور عنده. أما المفسد، فالمفسد يغيب العقل ويبقي الحواس، لكنه لا يوجد فيه فرح ونشوة، هذا يسمى إيه؟ المفسد. مثل الحشيشة، مثل إيه؟ الحشيشة. الحشيشة في بعض البلدان العربية موجودة ومنتشرة كالدخان، هي لا تؤدي إلى نشوة وفرح، إنما هي مثل الدخان، لكنها تغيب العقل وتبقي الحواس دون نشوة وفرح، وهذا ماذا نسميه؟ المفسد. سيأتينا النوع الثالث وهو إيه؟ المرقد. ما هو المرقد؟ المرقد يغيب العقل ويغيب الحواس، مثل المخدر الطبي تحت العملية، لا عقل ولا يحس، فأنت تقطع من جسده دون أن يشعر. وهنا نميز بين المخدرات الجرمية والمخدرات الطبية. ستجد أن المخدرات الطبية مغيبة للحواس ومغيبة للعقل، لكن المخدر الجرمي يبقي الحواس، فيبقى له نشوة ويبقى له تخيلات يغيب معها العقل، واضح؟ فلذلك يصبح في حالة من الخيال. طيب، الآن عندما نتحدث عن المفترات بدرجات، يعني عندي مرقد لا يغيب العقل أحيانا، مثل اللي هي بنسميه غير المرقد اللي هو المفتر. المفتر كثرته تؤدي إلى غياب العقل، وكثرته تؤدي إلى التخدير، مثل جوزة الطيب مثلا. الدخان فيه إفتار، فيه مفتر. الآن نحن قلنا في المخدرات نستخدمها في الطب، وهنا قول ابن فرحون يقول فيه: بجواز أكل المرقد لأجل قطع عضو ونحوه، قال: لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. إذن هو يرجح بين موضوع المخدرات الطبية لأجل قطع العضو، فقال لك: إذا بقي العضو سيتلف الجسد، وإذا بقي المرقد فإنه أهون ضررا لأن ضرره سينتهي. سنأتي إلى قضية اللي هي مثل جوزة الطيب. جوزة الطيب كثرتها مرقدة وقلتها لا تضر، لذلك يجوز القليل منها، يجوز القليل منها الذي لا يؤدي إلى الإفتار وإلى الرقود. لذلك المفترات كالحبوب المنومة لا يجوز اتخاذها إلا للعلاج باستشارة الطبيب، بمعنى تصبح وصفة علاجية، يعني واحد ما عرف ينام راح أتى بالحبوب، بعد قليل أدمن على الحبوب، بعد قليل أحتاج إلى ما هو أقوى مفعولا، بعد قليل وإذا بنا أمام حالة من تلف الأعصاب. لذلك نقول لا يجوز أخذ أمثال هذه الأدوية التي لها علاقة بالأعصاب إلا من أجل العلاج الطبي، كالمخدر أو المرقد الذي تكلمنا فيه. تناول المنشطات، الأطباء يقولون بعدم تناول المنشطات، وحصلت حالات وفاة بتناول تلك المنشطات، بتناول تلك المنشطات، وبعضها هو مأخوذ من الفرس مثلا، ما يستمد منه الفرس القوة والنشاط أو الثور. لذلك نحن نحيل في مادة الريدبول أو المنشطات أو الأدوية على دوائر المواصفات والمقاييس، وأن تصدر فيها تقارير دقيقة فيما تحتويه من مواد، فما كان مفسدا للإنسان حرم ولو كان طاهرا. فالمدار في هذا على حياة الإنسان. طيب، على فرض كان مسكرا، كان مرقدا مؤديا إلى التخدير، فهذا أيضا حرام، فهذا أيضا حرام. موضوع الدخان، الدخان يذكر فيه أن للمالكية فيه خلاف، ولكن هذا الخلاف كان في مرحلة لم تظهر فيها بعد أضرار التدخين. لذلك عندما أرادوا أن يحققوا مناط الضرر فوجدوه يضر بعض الناس ولا يضر بعضهم، يضر بكمية كبيرة لا يضر بكمية قليلة، فهنا كان الإشكال في موضوع تحقيق مناط الضرر. لذلك هذا التحقيق للمناط أدى ببعض العلماء إلى أنهم يلاحظون الملاحظة البسيطة، ملاحظة بسيطة يعني ينظر لكنه لا يرى ضررا. لذلك هناك رسالة للشيخ علي الأجهوري وهو شيخ الأجاهر الأربعة بعنوان غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان. ولذلك ينظر إلى أنه ليس حراما لذاته، لكن هذا قديم، لكن أنت أمام الآن اتفاق إنساني بشري بين الكافرين والمسلمين على أن الدخان مضر بصحة الإنسان، كان قليلا أم كان كثيرا له آثار سلبية على الإنسان. بناء على ذلك، إذا اتفق أهل الخبرة بأدلة علمية مختبرية على أنه مضر بجسم الإنسان لكن هذا الضرر لا تقابله منفعة، يعني السكر الإنسان يحتاج السكر في طعامه لكنه قد يصبح في ظروف معينة لظروف صحية خاصة يصبح ضارا، فنقول يحرم بذلك الضرر لكن أصله حلال لأنه حاجة، لأن الجسم يعيش على إحراق السكر للطاقة. كذلك الدهون هي مؤذية في حد ما لشخص ما لكن الأصل مباح. هل التدخين حاجة إنسانية؟ إذن نحن نعتمد في هذا على تقارير الأطباء، والحكم الشرعي لا يقدم على الخبرة الطبية المتخصصة الملاحظات البسيطة. يعني أنت قلت ملاحظة بسيطة، رأيت إنسانا يدخن 20 عاما لم يحصل معه السرطان، رأيت إنسانا لم يدخن قط حصل معه سرطان. أنت تتحدث الآن بالملاحظة البسيطة. الملاحظة البسيطة في هذه القضية قد انتهى وقتها، لأنني أمام تقرير خبرة طبية معتمدة متوافق عليها بشريا أن هذا التدخين مضر بصحة الإنسان، وعليه وقع وزراء الصحة في العالم على مختلف أديانهم ومللهم. تريد بعد ذلك أن يبنى الحكم في التدخين على ملاحظة بسيطة، رأيت فلان تضرر، طب ما هو ممكن فلان يعني يشرب الخمر ولا يتضرر، وفلان لم يشرب الخمر وصار معه أمراض. هذه الملاحظات البسيطة ليست محكمة وليست علمية بحيث يبنى عليها الحكم الشرعي، وإن جاز في وقت ما أن يعتمد على الملاحظة البسيطة فذلك لعدم توفر البحث العلمي المختبر الضروري. فنحن الآن نحقق المناط بمعنى أن ما ثبت ضرره فهو حرام لذلك الضرر على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فلذلك هذه المادة لا تحوي أي شيء مفيد لجسم الإنسان أو حاجة للإنسان، لا تنطوي على منفعة، لذلك منافعه جميعا محرمة، منافعه جميعا محرمة، لذلك يحرم بيعه، لأنه من شروط المبيع أن ينطوي على منفعة مباحة. السكين فيها منفعة مباحة مثلا، أحد يعني بعضهم أو إحدى الأخوات سألت عن موضوع بيع الزينة للنساء، أدوات الزينة للنساء، وربما أن تستخدم المرأة هذه الزينة وتتبرج في الشارع. عندما نتكلم عن محل العقد فإنما نتكلم عن أنه من حيث هو محل للعقد، هل له وجوه مباحة للانتفاع؟ نعم. هل له وجوه محرمة للانتفاع؟ نعم، يجوز بيعه. السيارة هناك وجوه مباحة للانتفاع وهناك وجوه محرمة للانتفاع. طيب، رجل يبيع ملابس نسائية، قل والله هذه امرأة متبرجة، أنا لا أريد أن أبيع هذا اللباس لأنها ربما تخرج به في الشارع وهذا لا يجوز، هذا ليس من الورع، له وجه انتفاع مباح تلبسه في المنزل يعني. ولذا قد تكون المرأة محجبة وجاءت واشترت لمن ليست به محجبة، هذا التكلف مذموم، هذا التكلف مذموم، حيث تعين الحرام عندئذ يحرم البيع. أمثال الدخان والخمور فلا يوجد لها وجه انتفاع إلا محرم، عند ذلك يحرم البيع. التلفاز له وجه انتفاع مباح وله وجه انتفاع محرم. لو أردت أن تقول هذا الرجل هل سيشتري لينظر إلى القنوات الفاجرة، أنا أكتبك تعهد عند الله أنك أنت لا تستعمل هذا التلفاز لأجل أو تستعمل هذا الريسيفر، أكتب تعهد عندك للسيارة، اكتب تعهد عندك في تذكرة الطائرة إذا أراد أن يسافر للعمل أو للفواحش، اكتب. إذن هذا وسواس لا محل له في الشريعة. وعليك صالون النسائي إذا كانت المرأة غير محجبة وتظهر أمامك غير محجبة وهي جاء بغير حجاب، واضح أن هناك إعانة على الفساد، لا مجال للشك فيها. أما امرأة محجبة دخلت إلى صالون النسائي وخرجت محجبة، لا ضرر في هذا. المهم أن ينتبه إن الخطر داخل هذه الصالونات، فقد تكون هذه المرأة لا ذمة لها فتقوم بتصوير المسلمة أو ما إلى ذلك، فلذلك لابد من الحذر من هذا أشد الحذر. وكذلك ما محلات اللي هي الملابس النسائية، يعني المرأة المسلمة هي امرأة محتاطة، وصراحة هذه القضايا لا مجال للخطأ فيها، لا مجال للخطأ فيها، فيعني لابد من توفير شيء من الخصوصية للمرأة المسلمة في هذا المجال. إذن ما كان له وجه انتفاع مباح فبيعه مباح، ولا نبحث في الوسواس. قضية البحث، قضية التتبع، والله المرأة هاي جاية تشتري بنطلون، والله يا أختي وين بدك تلبسيه، برا الدار ولا جوا الدار؟ أنت شو لك علاقة؟ أنت تتتبع المسلمين. واحد أتى بطعام، يا أخي هذا حلال أم حرام؟ اسكت وكل فقط، لا دعك من الوساوس، هذا ليس تقوى ولا ورع. الناس خير مني ومنك، وعندهم دين وعندهم تقوى، ولا نريد أن نلغي خصوصية الإنسان ونقيم محاكم تفتيش على قلوب الناس. محاكم التفتيش ليست موجودة في الشرع، الأصل براءة الذمة، الإفتاء ضد محاكم التفتيش. هذا الرجل إذا مثلا تزوج زواجا فاسدا لنفترض بلا شهود، جاء مستفتيا، لا يعاقب، لا يحد. طيب إذا ظهر عليه يحد، اللي هو يعني بدون إعلان بدون شهود لم يشهد يحد. طيب إذا جاء مستفتيا لا يحد. انظر الرجل الأعرابي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهاية رمضان. وإذا به يعود بطعام إلى أهله لأنه جاء مستفتيا يريد دينه. لا يوجد محكمة تفتيش. إنك أنت تريد أن تفتش في نيات الناس ماذا سيستعملون وماذا سيستخدمون. لذلك هذا فيما يتعلق ب مما تعددت وجوه الانتفاع به. أما حيث تعين الاستعمال الحرام كالدخان فبيعه حرام، فبيعه حرام شرعا ولا يجوز. ثم قال دم بلا سفح، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما. قال دم بلا سفح أي الدم المسفوح نجس، الدم غير المسفوح ليس بنجس بل طاهر. فلذلك معنى المسفوح الجاري عند وقوع سببه، الجاري عند وقوع سببه من قطع أو جرح. فلذلك الدم الباقي في الأعضاء بعد الذبح فهذا طاهر، لكننا لما نفتح الذبيحة تجد أن الدم يسيل في داخل الذبيحة، هذا دم مسفوح. الدم الذي على رقبة الذبيحة أنت تراه قد التصق بشعرها أو بصوفها أو بوبرها، هذا كان مسفوحا، هذا من الدم المسفوح من العرق. فلا تقول هذا الدم ليس مسفوحا، بل هو دم مسفوح وهو كذلك نجس. لكن لو جئنا إلى قصاب لحام يضع يده على مثلا لحم الذبيحة، طيب إذا نظر إلى يده رشح الدم على يده، هل هو سائل؟ هو عبارة عن رشح، هذا طاهر. طيب لو أصاب ثوبه لا يضره في الصلاة، لماذا؟ لأنه طاهر. فالدم الذي يرشح من اللحم طاهر، أما ما يكون سائلا مسفوحا فهو النجس. إذن ما بقي في موضع الذبح عند الرقبة هو نجس لأنه في الأصل مذبوح. أما ما يبقى في القلب، يعني مثلا امرأة ألقت باللحم في الإناء وبدأت تغلي سيظهر هناك شيء من الدماء، هذا دم طاهر، هذا دم طاهر. كذلك ما نقوله في موضوع السمك، السمك ميتته طاهرة ولكن هناك أسماك فيها دماء، دم السمك المسفوح نجس، دم السمك المسفوح نجس. فكل دم مسفوح يكون نجسا، كل دم مسفوح يكون نجسا، أما غير المسفوح فهو طاهر. طبعا الدم ورد في بعض الآيات مطلقا وبعض الآيات مقيدة. فلما نقول في قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل ذكر مسفوحا؟ لم يذكر المسفوح، ولكنه جاء مقيدا في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن هنا نأتي إلى كلمة قوله تعالى اللي هي في الآية الكريمة أو دما مسفوحا، وهناك حرمت عليكم الميتة والدم مسفوحا قيد زائد. إذن هنا يقضى بالمقيد على المطلق، فنحمل كلمة حرمت عليكم الميتة والدم على قيد المسفوح، ولأن هذا الوصف بالمسفوح هو من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. قد يكون كلام مستقل ورد في موضع آخر وقد يكون كلام غير مستقل. مخصص المستقل ما استقل بنفسه وأعطى معنى مفيدا بنفسه، المخصص غير المستقل الذي لا يتم الكلام إلا به، فمثل الوصف مثل البدل فلا تجد البدل وحده، لا تجد الوصف وحده، بل لابد من موصوف ولا بد من مبدل منه. لذلك قال من باب التخصيص بالوصف: ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف إن قبل جرى. قال: كذا أجزاء ما ذكي. إذن أجزاء الحيوان المذكى طاهرة، أجزاء الحيوان المذكى طاهرة، فما ذكي من الحيوان فهو طاهر، سواء كان عظما أم عصبا أم ظلفا أم جلدا، وكل أجزاء الحيوان طاهرة ما عدا دمه، هذا في الحيوان المذكى. وقد جاء في المذهب كراهة أكل كل ذي ناب من السباع. قال: ما ذكي ولو بالكره. إذن الحيوانات المكروهة إذا ذكيت فإن أجزاءها طاهرة كالسباع. ورد في صحيح مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا الحديث نظر إليه بعض المجتهدين فقالوا إن السباع حرام ولا تؤكل. لماذا؟ لأن هذا مصدر أكل أضيف إلى مفعوله، إلى مفعوله، أي لا تأكل السباع، لا تأكل السباع. المالكية نظروا إلى الحديث نظرة مختلفة، قالوا إن كلمة أكل هنا يحتمل أنها أضيفت إلى الفاعل ويحتمل أنها أضيفت إلى المفعول. فهل هنا أكل يعني السباع آكلة أم السباع مأكولة؟ يعني مثال على ما أضيف للفاعل من المصادر: لو قلت لك أعجبني أكلك، كنت تأكل مثلا، فقلت لك أعجبني أكلك، فهل أنت آكل أم مأكول؟ أنت آكل. طيب أعجبني ذبحك، هل أنا أذبحك أم أنت ذابح؟ ذابح. ذبحك حلال، هل أنت مذبوح أم أن ما تذبحه حلال؟ إذن هو المذبوح حلال، المذبوح حلال. جاء في الموطأ، في عناوين الموطأ عند الإمام مالك، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. فيفهم بعض الإخوة أن الإمام مالك يقول إن السباع حرام لهذا النص. وما ورد عن الإمام في هذا، في عن الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال يحيى وقال مالك وهذا الأمر عندنا. ظاهر الكلام أن الإمام يحرم السباع، لكننا ما قلناه عن أكل كل ذي ناب من السباع أنه مضاف إلى الفاعل، فالمعنى وهذا الأمر عندنا يحتمل أن الإمام يريد أن يقول أن السباع حرام أكلها
أو مكروه.
طيب أكلها نحن نأكلها أم ما أكلت؟ هذا محتمل. كيف نفهم ذلك؟ لماذا المذهب عندما جاء، إذن الرواية في الموطأ محتملة أن ما يحرمه الإمام هل هو السباع نفسها أم يحرم أكيلة السبع؟ نأتي إلى المدونة وفهم التلاميذ عن الإمام. ما يفهم من قبل التلاميذ عن الإمام في سؤال لابن القاسم: قلت له وهل يكره مالك أكل سباع الوحش؟ قال: نعم. قلت: أفكان مالك يرى الهرة من السباع؟ سؤال آخر. سؤال لابن القاسم: هل كان مالك يكره؟ قال: نعم. طيب قد يقول قائل: ما ورد من كلام الإمام مالك يكره يحمل على التحريم، فهو قابل للحمل على هذا. هذا محتمل في القول عن الإمام أنه استخدم كلمة كره بمعنى المنع والتحريم. فقال: كان ينهى عما ذكرت، وهو لما تكلم عن الثعلب وتكلم عن سباع الوحش تكملت الكلام. قال مالك، قال مالك، هذا كلام ابن القاسم: لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب. قلت: سحنون، فهل تحفظ عن مالك أنه كره أكل شيء سوى سباع الوحش من الدواب والخيل والبغال والحمير، وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال كان ينهى عما ذكرت، فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه. إذن استخدم الكراهة مقابلة ومختلفة عن التحريم. فعندما يفتح الطالب الموطأ يتبادر إلى ذهني أن الإمام يحرم أن يكون السبع مأكولا، لكنه لم يلتفت إلى المدونة وهو نقل التلاميذ عن الإمام وكيف تجمع الأقوال وتجمع الروايات فيدل بعضها على بعض، لا أن يحذف شيء ويوضع اليد على شيء ثم يأتي بعض الطلبة بمن إذا فتح وريقات من الموطأ قال إن المالكية قد خالفوا الإمام وهم تلاميذه الذين بين يديه وحرروا أقواله وهم أعلم الناس به، فنجد أنه يحاول أن يضع الفرقة بين الإمام والتلاميذ، وهذا من الإفساد العلمي. فهذا الذي يقفز من القرن الخامس عشر الهجري قفزة بهلوانية إلى مالك في الموطأ ويتجاوز كل هؤلاء الأئمة الأعلام خبراء المدونة وخبراء الموطأ، ثم يقول إن المالكية قالوا بغير قول إمامهم ويا ليتهم اتبعوا إمامهم، ولكنهم في الحقيقة كانوا هم الذين جمعوا ويعني فأوعوا هذه يعني الروايات. ونعلم أن ابن القاسم قد جمع فأوعى في روايات المدونة وهو أعلم الناس بالإمام، وهذا هو تلميذه يعبر عنه. فنحن نجد أن هناك محاولات للاختراق والفصل بين التلاميذ والأئمة ليأخذ هؤلاء الذين يقفزون تلك القفزات البهلوانية أقوالا مفتوحة فيوجهونها إلى حيث أرادوا بعد عزل الأئمة عن تلاميذهم، وهذا من أسوأ أنواع فساد ذات البين لأنه يؤدي إلى فساد الدين وقطع الأمة بأئمتها. طبعا الحديث كما قلنا محتمل أنه في هذا المصدر أكل كل ذناب من السبع، أن السبع قد تكون آكلة ومن ثم يكون المحرم هو ما أكلته أكيلة السبع. الآن ما الذي جعل الإمام يحمل هذا على الكراهة وعلى أن السبع آكل ليس مأكولا، ويرجح احتمال أن السبع في هذه النصوص آكل والذي حرم هو أكيلة السبع؟ في قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هل ذكر السباع منها مع أنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة؟ إذن هذا حصر. وأيضا حصر في سورة البقرة في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هل ذكر لحوم السباع مع أنها بدأت في الحصر؟ إذن كيف يجمع بين الأدلة؟ يجمع بين الأدلة أننا نقول إن هذا التحريم هو لأكلة السبع. ما الدليل؟ في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهذا ما في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. السبع آكل أم مأكول؟ آكل. إذن الحصر في آية الأنعام والحصر في آية البقرة، وهذه الإشارة في سورة المائدة تفيد بأن السبع آكل ليس مأكولا، وهذا ما جعل الإمام يحمل النهي في الحديث على الكراهة وليس على التحريم، جمعا بين هذه الأدلة وبين الأحاديث، فعمل بكل ما جاءه عن ربه. لذلك نجد أننا غير قادرين على البحث في هذه الأدلة بهذه المنهجية بأنفسنا، ونحن نحتاج إلى أولئك الأئمة في هذه المسألة. ننتهي بس بعد الأذان شوية. نجيب المؤمن. وبناء على ذلك نقول إن مراعاة الخلاف وإن الخروج من الخلاف أيضا مستحب، وهو خلاف الجمهور في تحريم أكل ذوات الناب من السباع، وكذلك عند مالك الأمر في ذوات المخلب من الطيف فهي أيضا محرمة. قال لا ما حرم، ما حرم هو مثل الحمار والخنزير والبغل والفرس، فهي حرام ولا تفيد فيها الذكاء ولا تطيب لحمها، فأجزاؤها نجسة لا تنفع فيها الذكاء، لقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذا نكمله إن شاء الله في المحاضرة التالية، سنتكلم عن بعض الأجزاء وهو يعني الرخصة في جلد الميتة في قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نقول إن الإمام مالك قال بتحريم الخيل والبغال والحمير لتركبوها لأن نعمة الأكل أكثر من نعمة الركوب، فلو كان ممتنا فيها في الطعام لجمعها مع قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وبعد أن امتن بمنفعة الأكل في الأنعام قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. واضح؟ إذن وضح العلة أنها للركوب وليست للأكل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.